هذا باب جديد أيضا. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان يقصد به التوحيد، فهو مثل توحيد الله، لأن الإيمان يدخل به هذا كله، فهو ما خرج عن كتاب التوحيد. والصبر على أقدار الله، الصبر معناه في اللغة الحبس، الحبس والمنع. وأما في الشرع فهو حبس الجوارح أن تخالف أمر الله، وحبس ومنها اللسان ومنها القلب. يكون موافقا لأمر الله جل وعلا. وهذه الدنيا طبعت على الأقدار والمنكدات، لا يمكن أن تصفي للإنسان أبدا. لا بد أن يصاب بمرض، يصاب بخوف، يصاب بفقر، يصاب بمصائب كثيرة. والعلاج في هذا الصبر، الصبر والاحتساب، كلها أقدار الله. الله قدر هذه وكتبها، وسيأتي وجوب الإيمان بالقدر، أنه واجب تؤمن بالقدر. فأقدار الله، الله جل وعلا علم كل شيء قبل وجود الأشياء، لأن علمه محيط بكل شيء تعالى وتقدس، فكتب علمه، ولا يمكن أن تختلف الكتابة أبدا، سوف تقع على وفق الكتابة. ومنها الأعمال التي يعملها الإنسان، والإنسان خلق ليعمل، ما خلق ليحجم أو يكون متبعا للضلال وهواءه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما تقدم. فيجب أن يعلم أن الله ربه، وأن الله قدر مقادير، وأنه سوف يقع له ما هو مؤلم ومكروه، ويقع له ما هو مفرح ومحبوب. لا بد أن يعرف هذه، ثم الأمور كلها بيده جل وعلا، بيد الله جل وعلا، فيلجأ إلى الله ويصبر على أقدار الله، لأنك عبد لله. ما أنت بعبد لهواك ولا لشهواتك وإلا لفلان ولا لعلان، أنت عبد الله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، خيرها، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، وأصدقها همام وحارث، يعني الإنسان همام، عنده هم، عنده عمل، الحرث والعمل، فخلق هكذا. ثم الصبر ثلاثة أقسام لا بد منها: صبر على الأقدار التي قدرت، توطن نفسك أن هذا شيء لا يمكن أنه يتخلف، فتحتسب، إذا صبرت واحتسبت صار لك أجر، أما إذا لم تصبر وضجرت وسخطت فلك وزر وعليك عذاب. هذا واحد، يعني الصبر على أقدار الله. الثاني الصبر على طاعة الله، أن تصبر على طاعة الله. الثالث الصبر عن المعاصي، تصبر. فإذا الصبر لا بد منه، ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الصبر من الإسلام بمنزلة الرأس، رأس الإنسان، الإنسان لا يعيش بلا رأس، فلا بد من الصبر، لهذا ذكر ذلك أنه لا بد منه. فمن لم يصبر لا يكون له توحيد وليس موحدا. وأقدر الله نازلة، لأن الدنيا هذه لا بد من فنائها، وهذا من رحمة الله، كون المؤكدات والمناقصات والأمور التي تجعل الإنسان دائما ما يثق الدنيا، هذه من رحمة الله، حتى يعرف مقدار هذه الحياة ويعمل للحياة التي هي صافية كلها خير، لا ينال فيها أي أذى أو أي خوف، في دار الأمن والسعادة، هذا اللي يجب أن يعمل لها، وهذا من الدوافع للعمل لتلك الدار، هذه المصائب التي تصيب الناس، والناس يختلفون في هذا، منهم من يلعن ويشتم ويقول أنا ما أستحق هذا، منين جاني هذا، أنا أصلي أنا أصوم أنا يجعل اللوم على الله أنه ظلمه، ولكن ما يستطيع أن يقول كذا، ولكن لسان حاله يقول هذا. بعض الناس مثلا إذا أصيب مصيبة يقول: والله ما أدري من جاني هذا الشيء، أنا ما عملت شيء فيه مخالفات، ما أدري من جاني. سبحان الله، هذا هو شكاية الله إلى العباد. الإنسان هذا تخفيف من الله جل وعلا ورحمة، يعني إذا أصبت بمصيبة فاعلم أنها رحمة من الله، وأنها إما تكفير لذنوبك وإما زيادة درجات لك، فيجب أن يثق الإنسان بهذا. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بعد قوله ما أصاب من مصيبة إلا إيش؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بإذن الله يعني بأمره وكتابته وعلمه وإرادته، ما أصاب مصيبة إلا بهذا. وهنا عموما لا حول ولا قوة، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وفي آية أخرى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نبرأها يعني نوجدها ونخلقها، فهي مكتوبة قبل وجودكم، فلا بد منها. يؤمن بالله يعلم أنها مكتوبة وأن الله قدرها قبل وجود الكون كله وكتبها ولا بد من وقوعها. هذا الإيمان بها، تؤمن بهذا، وهذا معنى يعلم أنها من عند الله فيسلم. ما يكفي هذا فقط، يسلم، يسلم لله، يعني لا يعترض ولا يتضجر ولا يشكو، بل يحمد الله والحمد لله على هذا القدر، هذا من إرادة الخير بنا. فمن قال هذا فهو عبد الله الذي يكتسب السيئة الحسنة في هذا، وهذا هو الذي يرضى ويسلم. ولهذا قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا تمثيل فقط، قول علقمة تمثيل مثال، وإلا الأمر عام أكثر من ما قال الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني أن الله علمها وكتبها قدرها عليك، فيرضى بها ويسلم، يرضى بهذا الأمر لأنه تقدير الله وأنت عبده، ما لك تصرف ولا لك مشاركة معه، بل يجب أن تكون العبودية هي المسيطرة على قلبك وعلى أفكارك وعلى جوارحك ومنها اللسان، يشكر هذا التسليم يعني. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس يعني خصلتان موجودة في الناس لا تفارقهم دائما، وأن في الناس عموما، يقول في الناس أو يعني في المسلمين فقط، في الناس كلهم، وقولهما بهم كفر، إذا جاء الكفر منكر فليس هو الكفر الذي يخرج من الدين، بل هو كفر يكون قائما في الإنسان مع بقائه في دينه، وهذا على مذهب أهل السنة. أما مذهب الخوارج ومذهب أهل البدع ما يقبل هذا، مثل ما مضى أنهم يقترحون على الله شيئا لا وجود له، يقترحون الأمة تكون قسمان عندهم، هكذا الاقتراح عند الخوارج قسمان فقط ما في ثالث، قسم كافر خالص وكفر مؤمن خالص ما عنده معاصي، وهذا لا وجود له، هذا لا وجود له في كون الله جل وعلا، وهو مخالف للفطرة ومخالف للوضع الذي وضع الله عليه الخلق. لكن من يعلم؟ المشكلة الجهل، نسأل الله العافية. وإذا جاء الكفر معرفا مثل ما في الصحيح بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فهذا يكون كفر مخرج من الدين، ولهذا القول الصحيح من أقوال العلماء أن ترك الصلاة خروج من الدين، كفر نهائيا تركها نهائيا. ثم قال الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب يعني الانتقاص، انتقاص نسب الإنسان، وإن هذا كذا هذا فيه من القبيلة الفلانية وهذا من البلد الفلاني وهذا كذا، هذا كله من الطعن، لأن الناس أصلهم واحد، كلهم بنو آدم، كلهم بني آدم، وآدم خلق من التراب، فأصلنا من ذكر وأنثى، كلنا، كل من فعل الأرض. هل فيه من على الأرض من العقلاء من يخرج من هذا؟ لا أبدا، حتى ياجوج ومجوج الذين صور بعض الناس فيهم تصورات لا وجود لها، فهم من بني آدم من ذرية يافث، لأن الموجودون في الأرض الآن هم من ذرية نوح، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. وأولاده كانوا ثلاثة: حام وسام ويافث. فيافث أبناء الذين في آسيا إلى المحيطات كلها، كلهم أبناء يافث. وسام لسقل وغيرهم أداء، والحام كذلك أفريقيا وما فيها أبناءهم. المقصود أن الناس كلهم يرجعون إلى أصل واحد. فلماذا الطعن؟ لماذا يطعن في نسب فلان وفلان ولكنه أمور جاهلية نسبت الجهل؟ ولهذا جعلها الرسول كفر، إن هذا كفر. فالإنسان ينظر إلى عمله فقط، ينظر إلى عمله، يقول هذا ابن أمة وهذا ابن حرة وهذا كذا وهذا كذا، لأن العرب كلهم أمهم أمة مملوكة كانت، فهل نقصوا في هذا؟ أم إسماعيل كانت مملوكة، وهبت لسارة لزوجة إبراهيم، وسارة وهبتها لإبراهيم، فلما وهبته له حملت، فلما حملت غارت عليها: كيف تحمل وأنا ما أحمل؟ عند ذلك هاجر بها إبراهيم ووضعها مع ابنها في مكة إلى آخر القصة. ثم بعد ذلك من الله جل وعلا على سارة فجاءت بإسحاق ابن خاص. المقصود أن الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية التي ينقص بها توحيد الإنسان، إذا طعن في الناس نقص إيمانه وتوحيده، لأنه ارتكب الجهل وارتكب المعصية. الثانية النياحة على الميت. النياحة في الأصل هي رفع الصوت بتعداد المحاسن والبكاء على ذلك، وكانت من عادة العرب أنهم ينوحون على الكبار واللي لهم أثر فيهم وأشبه ذلك. قد يركب الإنسان بعير ويضع على البعير من أمامه قماش أسود ويقول: أنعى فلان، يمشي في الناس ينعى فلان، يعني أنه مات. ولهذا كره كثير من السلف الإخبار بأن فلان مات، قل لئلا يدخل في النياحة، ويوصي أهله: لا تخبرون بموت أحد. يعني هكذا كان يفعلون خوفا أنه يدخل في النياح. وكانت عادتهم أيضا البكاء على الميت، وليس البكاء بمطلقه أنه من النياح، لأن البكاء إذا كان رحمة، رحمة على الميت، لأن الميت في الواقع يلاقي أمورا عظيمة، يعني سيلقى الملائكة الذين يسألون ويختبرون معهم مطراق من نار، لو ضرب به أحدهم الجبل انهد، وصوت أحدهم مثل الرعد القاصف، وينتهرون الإنسان انتهارا، يسألونه عن أسئلة: من هو معبودك؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ وبشيء تتعبد؟ فلا بد من هذه الأسئلة لكل ميت، يسألونه بهذا. ثم من وراء هذا إما عذاب لا يطاق، نار، لأن في الواقع الإنسان في موته، ما هو الموت خلاص فقد الحياة نهائيا، لا، الموت انتقال من حياة إلى أخرى، قد تكون الحياة التي انتقل إليها أكمل وأسعد، وقد تكون أشقى وأشد عذابا وأنكى، فلا بد من هذا. الإنسان ضعيف إذا واجهه الموت، الموت أول الأمور التي فيها الشدائد أولها، يعني. ولهذا كان السلف إذا مات الميت يكون له وقع في نفوسهم، وقد يعفون الطعام ما يأكلون، يأخذ وقت ما يأكل. أما الآن شاهد الناس يدفنون الميت ويشربون الماء ويتحدثون، ما كانهم يعنون بهذا. ما السبب؟ ران على القلوب المعاصي، رانت عليها وغفلت، وإلا كلنا سنموت، وكلنا نعرف هذا. فالمقصود أن النياحة على الميت أنها من أمر الجاهلية، ويدخل في النياحة الكتابة والإذاعات وغير ذلك، إن فلان كذا وكذا، والإخبار بالمحاسن وغير ذلك. وكذلك البكاء مع التعداد، تعداد المحاسن، يعني كانت عادتهم: من لي مات فلان، من يقوم كذا، من يعمل كذا، من، هذه من النياحة، ويعذب الإنسان بها. ولهذا جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، عذب ببكاء أهله عليه، مع أن هذا الحديث يعني توقف فيه كثير من العلماء، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معنى التعذيب أنه هو يألم، إذا قيل له أن أهلك يكون كذا وكذا يتألم بهذا الشيء، فهذا معنى التعذيب، يقول هذا معنى تعذيبه. وإلا فالله جل وعلا لا يعذب بعمل إنسان يعذب عمله غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه من عادة العرب، هذه الأمور الثلاثة من عادتهم، إذا أصيب أحدهم بمصيبة يشق جيبه، يعني الجيب هو الذي القميص يدخل معه الرأس، يشقه كذا. وش الداعي؟ أليس هذا فساد؟ وقد ينتف شعره، وقد يلطم وجهه، ويلطم صدره، ويعمل أعمالا شبه أعمال المجانين، ما يملك نفسه، هذا يعاقب عليه، لأن هذه أمور يجب أن يكون الإنسان موطن نفسه عليها، لا بد أن يصاب بها، وأنها من عند الله، وأن مصيره هو كذلك، أنت سوف يأتيك هذا الشيء. فلا يجوز ذلك. ليس منا هذا الذي يقولون أنه من تعريف الكبائر، ليس منا يعني من المسلمين. لو أخذنا بظاهر هذا لكان هذا كفر، يعني ليس من المسلمين. ولهذا اضطر كثير من الحديث الذين يشرحون الحديث يقولونه ليس على طريقتنا وليس على سمتنا ونهجنا، يعني وإلا ليس خارجا من الدين الإسلامي، على شيء معروف. ولكن كثير منهم يأبى هذا التأويل ويقول يجب أن نبقي هذا اللفظ على ظاهره ولا نتعرض له بتأويل ولا نقول إنه يدل على الخروج من الإسلام، بل نقول كما قال الرسول ونسكت. فيكون هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن سلمنا من التأويلات التي قد تكون على خلاف مراد الرسول، الثاني أنه يبقى أشد تأثيراً في النفوس من إذا تأولنا. وهذا هو مذهب أهل الحديث، أئمة الحديث في مثل هذا. إذن يبقى على ظاهره مع اعتقاد أنه لا يدل على خروج الإنسان من الدين الإسلامي. ومن ضرب الخدود، يعني هي العادة، والخدود خصت لأن الغالب أنهم يضربون خدودهم وكذا عند، وإلا لو ضرب صدره أو ضرب رجله أو ضرب جزءا من بدنه يكون له هذا الحكم، يعني كل ذلك من باب التسخط وشق الجيوب. أما دعوة الجاهلية فجاء تفسيرها أنه يقول يا ويلاه يا ويلاه من لي، ذهب ناصري، ذهب كاسبي، ذهب كذا وكذا. هذه دعوة الجاهلية، ودعوة الجاهلية كل ما خالف الحق فهو من دعوة الجاهلية. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني معنى هذا أن كل عبد لا بد أن يذنب ولا بد أن يصاب، كل عبد، هذا يدل عليه الحديث بلفظه، كل عبد لا بد أن يذنب ولا بد أن يصاب مصيبة. فإذا وقعت المصيبة فهي بسبب الذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. فعند ذلك الإنسان يكره المصيبة، ينبغي أنه لا يكره، لأنها تكفر تفكر الذنوب ليعلم أنها من رحمة الله. ولهذا قال إن هذا من إرادة الله بعبده الخير، عجل له العقوبة بالمصائب. المصائب قد تكون بالقريب وقد تكون بالمال وقد تكون بالبدن وقد تكون في النفس، عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد به غير الخير الشر أمسك بذنبه، يعني صار الذنوب تتوفر عنده ولا تأتيه المصائب ولا بد أن يموت، لا بد حتى يوافي، يعني يوافي بالذنب كاملا، يأتي به كاملا ما خفف عنه ولا كفر عنه يوم القيامة فيعاقب عليه، وعقاب الآخرة أشد وأنكى، نسأل الله العافية. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. القيامة المقصود بها الموت، أن يموت على هذا، من مات فقد قامت قيامته. وقد تطلق القيامة نهاية الدنيا وإحياء الناس مرة أخرى، وقد تطلق القيامة أيضا على المحاسبة والجزاء، جزاء الأعمال، والنهاية الجنة والنار. وقال يعني في حديث آخر: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني إذا كان البلاء أعظم فالجزاء أوفر وأكثر وأعظم. والله لا يضيع لديه شيء، ولكن مع الصبر، مع الصبر والاحتساب. أما بدون صبر والاحتساب فهو عقاب، عقاب وعذاب على عذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عظم الجزاء ما عظم البلاء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان الإنسان صلابة في دينه زيد في ابتلائه وعذابه. قال: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلاهم يعني بالمصائب، المصائب كثيرة، فمن رضي بذلك وسلم فله الرضا من الله، والرضا رضا الله لا يعادله شيء، ومن سخط فله السخط من الله، إن الله يسخط عليه. قل حسنه الترمذي. نعم.
أحسن الله عليك. فيه مسائل: الأولى تسير آية التقابل، الثانية أن هذا من الإيمان بالله،
يعني مثل ما سبق من التوحيد، توحيد الله جل وعلا. نعم.
الثالثة الطعن في النسب،
يعني الطعن في النسب وش معناه؟ يقول: هذا نسبه ليس شريفا، هذا نسبه وضيع، هذا من القبيلة الفلانية، هذا هذا إلى أنا. نعم.
الرابعة شدة الوعيد لمن ضرب الكتب وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية،
لأنه قال: ليس منا. نعم.
الخامسة علامة وإرادة الله لعبده الخير،
يعني أنه يصاب بالمصائب، إما فقر وإما مرض وإما أمور تنكد حياته وتنقصها، ولكن يجب أن يكون هذا مع الصبر والاحتساب. نعم.
السادسة إرادة الله به الشر،
يعني أنه لا يرضى وأنه لا يصاب، لا يصاب بالمصائب. نعم.
السابعة علامة الإنسان بالعدل،
يعني أنه إذا أصيب بالمصائب وصبر واحتسب هذا دليل على أن الله يحبه. وفيه أيضا أن الله يحب بعض عباده كما أن العباد يحبون الله، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على خلاف ما يقوله أهل البدع. نعم.
الثامنة
السخط، يعني سخط الأقدار، الأمور التي تقدر على الإنسان يجب أن لا يتسخطها، بل يعلم أنها تقدير من الله، وفعل الله كله يجب أن يرضى به ويسلم له في ذلك. نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء،
يعني أن هذا قد يكون أرفع من الطاعة، أرفع الطاعات وأعلاها، كونه رضي الله جل وعلا، لأن الصبر على المصائب لا يتحمله إلا بعض الناس، ما كل يتحمل.
طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن المبشر به هو إسحاق عليه السلام، هل صحيح أن الذي هو إسحاق وليس إسماعيل عليه السلام؟
لا، دليل أنه إسماعيل. إسماعيل وبينهما كما قلت لكم 30 سنة، ولهذا إسحاق ما جاء إلا بعد كبر سنه. ولهذا لما قيل لسارة تعجبت قال كيف هذا، قال هذا عجب، قال أتعجبين من أمر الله؟ نعم. هذا يعني اليهود والكتاب يحاولون أن يكون الذبيح هو إسحاق، لأن هذا فيه شرف وهم يتعصبون لنسبهم. لهذا لما عرفوا أن الرسول من رسولنا من بني إسماعيل كفروا به، قالوا ما هو الموعود به، جحدوا ذلك. ومع ذلك أكثر منة الله على إبراهيم بإسحاق ويعقوب، وإسماعيل ما يذكر إلا وحده. لو تأملت القرآن وجدت أن ذكر منة الله أنها كثيرا ما تذكر له إسحاق ويعقوب، ويعقوب حفيده وليس هو ابنه، لأن الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين صعود النبي صلى الله عليه وسلم للجبل أجل أن يتردى من أعلاه، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن القنوط من رحمة الله، وكيف الرد على من شكك في هذا الأثر وضعف؟
هو فعل السبب ما ينافي هذا، الأسباب المشروعة يجب أن تفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد للحرب استعد له وأعد أقصى ما يستطيع من الاستعداد، ورتب أصحابه وهيأهم، وقد يظاهر بين درعين، يعني يلبس درع ويلبس فوقه درع ثاني. هذا معنى اعتماد على السبب؟ لا، ولكنه فعل السبب. ولما خرج من مكة خائفاً من القتول اختفى، بقي في الغار 3 أيام مختفي حتى هدأ الطلب، ثم سلك مسلكاً بعيداً عن الأنظار. قدرة الله جل وعلا فوق هذا كله، وشاء الله حمله إلى المدينة بدون كل هذا. لأن الله أن الكفار لما أحاطوا به وصاروا يتقصصون ينظرون معه أبو بكر، صار أبو بكر يبكي، ظن أنهم خلاص أنهم أحاطوا به ومسكوه، فقال: لا تخف، ما ظنك باثنين إلا ثالثهما، الله معنا يحفظه. فالمقصود يعني أن فعل السبب لا ينافي التوكل والاعتماد على الله، ومنه صعود الجبل وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر بعض الفقهاء في شروط النكاح تكافؤ النسب، أليس هذا من باب الطعن في النسب؟
من شروط إيش؟
من شروط النكاح تكافؤ النسب.
كم النفس؟
تكافؤ النسب.
لا، ليس هذا الواجب، اتباع الأوامر والنواهي، وأمر الله جل وعلا لا يخالف الأسباب التي وضعها كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل أن أدعو الله عز وجل فأقول اللهم ارزقني الصبر، أم أقول اللهم ارزقني الرضا؟
الأفضل ما الإنسان ما يدعو في الأمور التي قد لا تطيقها، بل يسأل الله العافية دائما، أفضل ما سئل العافية، تسأل ربك العافية، ولكن إذا ابتليت تصبر، وقبل ذلك تسأل ربك أن الله يعافيك. كل بلاء إنسان ضعيف قد لا يثبت وإن كان يتحمل كذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يسمعون عند قراءة القرآن، أو أن أجر كاسب نفسه على ذنوبه فصعد، أليس هذا من تقريب الذنوب من رحمة الله؟
لا، وهذا ما وجد في الصحابة، وإنما وجد في أتباع التابعين والتابعين، لأن الصحابة الإيمان في قلوبهم مثل الجبال، يتحملون التي ترد عليهم من الزواجر والمخوفات ولا يتأثرون في هذا كثيرا، وإن كانوا يبكون ويعملون، ولكن الصرع والغشي والموت ما وجد فيه. أما ما ذكر عن عمر أنه يقرأ الآية فيغمى عليه وأنه يعاد وكذا، هذا ليس صحيحا، لم يثبت، وإنما جاء في التابعين الذين كانوا إذا سمعوا الزواجر ما تحملها قلوبهم يصرعون، القاضي وزرارة الذي كان قاضي أهل البصرة صلى الفجر بالناس إماما هو قاضي، وقرأ يا أيها المدثر، لما جاء إذا نقر في الناقور سقط، وشع عليه وسقط فمات، لحوم الميت. وكثير من التابعين وأتباعهم وقع فيها، أما هذا لم يقع للصحابة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يقال في بدر بن مسعود أكبر الكبائر أن له حكم
الرفع؟ وش يقول؟
هل أن بن مسعود أكبر الكبائر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
أكبر الكبائر الشرك بالله جل وعلا، وأكبر الكبائر على الإطلاق، ولكن بعض العلماء يقول أكبر منه القول على الله بلا علم، لأنه يدخل فيه الشرك وزيادة، كما دل عليه قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل فختمها بأعظمها، جعل الشرك بعدها، ثم جعل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، والقول عليه بلا علم يدخل فيها القول في أسمائه وصفاته وفي أحكامه وأوامره ونواهيه وأقداره جل وعلا.